السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور عادل عزازي. أهلا ومرحبا دكتور.
أهلا وسهلا بك،
نورنا.
الله يحفظك،
تعطيكم الله الصحة والعافية،
ربنا يتقبل منا ومنكم.
آمين آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور عادل عزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بموضوع الوصية شيخنا الكريم، فما الوصية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني هو التعريف الفقهاء يقول أن الوصية هي تمليك للغير بعد الوفاة، أو تمليك بالتصرف بعد الوفاة. هي مثل الهبة تماما، بس الفرق بينها وبين الهبة أن الهبة تمليك في الحياة، والوصية تمليك بعد الوفاة. بنيوصي مثلا لشخص أو لجهة، أن يجوز أن تكون الوصية لأشخاص معينة، أن يكون أوصية لفلان طبعا بشروط. يعني من شروط الوصية مثلا أن لا يوصي للوارث،
لا وصية لوارث،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصية الوارث، وقال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. كانت قبل نزول هذه الآيات المواريث كان ممكن يوصي للأقرباء إن ترخى خيرا، الوصية للوالدين والأقربين المعروف حق المتقين. فلما نزلت هذه الآيات، آيات المواريث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى لكل ذي حق حق فلا وصية الوارث. وعلى هذا صاحب المال طبعا احنا بننصح، يعني هذه مثل أمر من الأمور اللي تعتبر يعني واقع في المجتمع، إن أحيانا الابن يموت قبل أبيه، ويكون لهذا الابن أولاد، يعني هيكونوا أحفاد لهذا الجد، فهو لا يوصي لهم للأسف، لأنه يظن إن إنهم يأخذوا نصيب أبوهم. هو في الحقيقة لو هو يعني يفقه فإنه يوصي ويقول لأبناء ابني كذا كتابة،
لابد أن تكون كتابة،
يكتب ويشيل عليها. هو طبعا هو القانون راعى المسألة دي بالنظر إلى جهل الناس فجعلوها واجبة، يعني أوجبوا على من مات قبل أبيه أن تكون وصية من الجد للأحفاد، سواء أوصى أو لم يوصى.
كتبها أو ما كتبهاش؟
كتبها.
القانون بيعتبرها
وصية واجبة، واستدلوا على بعض الأثار، لكن الكلام برضك عشان نخرج من الخلاف والقيل والقال، إحنا نقول لمن كان في مثل هذه الحالة سواء كان جد أو جدة له أحفاد، أنه يوصي لأبناء ابني بما لا يزيد عن الثلث طبعا، لأن له وصية الوارث. إذا كان لهم أعمام أو أخوال، إذا كانت الميتة اللي هي الأم، فلأن دول هيحجبوا في الميراث، هيحجبوا أبناء الابن الميت، وقد يكونوا هم الورثة. يعني إذا كان ما لهمش أعمام هيبقى هم الورثة، خلاص المسألة هنا مش محتاجة وصية. فدي بتبقى يعني نصيحة لمن كان
حاجة. طب نواصل موضوع الوصية القانونية الواجبة بعد هذا الاتصال شيخنا الكريم، والوصية عموما، نحن نتحدث عن الوصية عموما وعن حكمها. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا، نوطي التلفزيون يا أم أحمد من فضلك.
في والدتي يعني ايه والدتي قاعده على السرير وبتصلي يعني تقدرش تشوف تقف
ان شاء الله عافيه
فما تقدمش قدامها حاجه ولا بتركع على السرير ولا عاد الله يخليك
وطي التلفزيون
انا قلت لها وطي التلفزيون والله قلت والله يا استاذ علاء وطي التلفزيون يا ام احمد من فضلك الله يرضى عني
وطي يا حاجه وطي
طيب هي بتصلي على السرير لعذر مرضي
السرير ما كانش قدامها اي حاجه او
تمام
تسجد عليها ولا
شفاء الله عافاها
لا انا ست كبيره يعني مش قادره تقوم ولا حاجه تركع عليها
فأمان الله يا أم أحمد حاضر ربنا يشفيك والدتك ويطمنك عليها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نواصل حديثنا شيخنا كريم عن الوصية نعم
طبعا بيشترط في الوصي أو الموصي يعني أنه هو يكون مكلف فلا تصح وصية المجنون ولا وصية الصغير إنما الوصي يكون مكلف يعني بالغ عاقل وأن يكون مالكا المال الذي يوصي به ماله وليس مال غيره وأن يكون في حدود الثلث لا يزيد عن ذلك وأن لا يوصي كما ذكرنا لوارث فهذه كلها شروط يعني لابد أن يراعيها صاحب الوصية وحتى تنفذ الوصية بيشترط طبعا هي الوصية العلماء بيعرفها بأن عقد لازم عقد غير لازم
عقد
غير لازم لأن العقود قسمين في عقود لازمة وفي عقود غير لازمة العقود اللازمة اللي هي ما ينفعش أحد الطرفين يفسخ إلا بموافقة الطرف الآخر زي البيع لو في أسئلة ما فيش مشكلة
السلام عليكم وعليكم
السلام ورحمة الله
وبركاته أهلا مرحبا
أيوة كنت أتكلم يا شيخ
أهلا حضرتك معانا تفضلي يا فندم
ماشي حضرتك أنا عندي سؤالين
نعم
أول سؤال لحضرتك أنا كنت منتقبة وجيت بقالي 9 سنين فجيت حسيت بشوية تعب كده في دماغي من النقاب فجيت ان انا ايه قلعت يحنا كده ففي مشايخ كتير بتقولي ان هو حرام ان انت قلعتيه وفي مشايخ بتقول لا هو مش فرض الحجاب هو اللي فرض وكده انا محجبة يعني زي ما انا بس انا قلعت النقاب ده انا عايز اعرف هو كده صح ولا حرام عليا ان انا قلعته ولا هو النقاب فعلا فريضة عليا حتى يعني يا ربنا يسألنا عليه وكده زي الحجاب ولا ايه بالظبط
سنة.
السؤال الثاني حضرتك
اتفضلي يا
فندم السؤال الثاني
نعم
ايوه انا كنت مثلا كان عندي شويه تعب فجيت قلت يا رب لو شفتني منهم اصلي مع كل فرد ركعتين لله فانا ساعات بنسى ساعات بنسى اصلي ركعتين فهل كده عليا وزر ولا ما اعمل ايه يعني
حاضر
ماشي حضرتك سؤالين بس معلش انا بحبك اكيد معلوم لان انا محترف صراحه في موضوع النقاب ده يا شيخ ايه يبارك لك
ويبارك لك الاستاذه ملك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم نعاود الاتصال نعم شيخنا الكريم اذا هي غير ملزمه الوصيه
غير لازمه لان العقود اللازمه اللي العقود اللي ما ينفعش واحد من الطرفين يفسخه الا بموافقه الطرف الاخر زي البيع لو حصل عقد بيع وحب واحد حب يفسخ لازم الثاني يوافق زي عقد الايجار نفس كذا نفس الشيء
يعني لكنها ملزمه
للطرفين
للطرفين يعني طالما هو كتبها او اوصى بها لابد من تنفيذها
لا غير لازمه
غير لازمه
يعني هي ممكن لا هو تنفيذها طبيعي بكلم بالنسبه للطرفين يعني هو اوصى لشخص ما انه لما يموت ياخذ كذا ثم بعد ذلك تراجع عن هذه الوصيه له ذلك يعني هو قال انا اوصيته لفلان بمبلغ من المال قدره كذا وبعدين جه بعد سنه سنتين لا صرفت نظر عن هذه الوصيه وانا لا اوصي له ومحى ما كتبه خلاص لا شيء عليه يجوز
ولا ياثم
حتى لو انه يعني يقول حتى يعني لا ياثم ليس عليه اسم ممكن يحول لغيره يعني قل كنت أوصيت لفلان ولكن جعلت وصيتي لفلان أو أنه أسقط وصيته خالص أو أنه احتاج المال وباعه الشيء اللي كان هيوصي به مثلا هيوصي لي بسيارة مثلا شيء ممتلكات يعني وبعد ذلك وهب هذا الشيء للواحد أو باعه كده سقطت الوصية كذلك الموصى له اللي هو هياخد الوصية هو طبعا شرط القبول والقبول ده بيكون بعد الوفاة يعني لو قابل في الحياة هذا لا يعد به لكن القبول يكون بعد الوفاة. فإذا جاء بعد الوفاة أقول أن لك وصية فقال خلاص أقبلها، يبقى كده إيه لازمت. لكن قال أنا لا أقبل هذه الوصية مش عايزها، له ذلك أيضا. وفي هذه الحالة ترجع للإيه للورثة، يعني يرجع المال للورثة، لأن هنا لا هذا لازم له أن يعطي الوصية له أو أن يستمر فيها، ولا هذا غير لازم له أي أن يقبلها.
هل شيخنا الكريم أعزكم الله وحفظكم الله هناك وصايا لا يجب تنفيذها ولكن بعد هذا الاتصال؟ يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت
صوت التلفزيون من فضلك يا أم محمد. تفضلي. أختك
منها بعدت لها فلوس للمساكين فهيش أخذت منهم 100 جنيه، هل كده حرام ولا إيه؟
طيب يعني هي خدت ال 100 جنيه وهترجعها تاني؟
لا خدت منهم ولا بتاعت فلوس المساكين. لا هي خدت منها 100 جنيه.
ليه خدت ال 100 جنيه؟
وهي بعت الفلوس للمساكين فأمها خدت 100 جنيه يعني منها.
طيب هي محتاجة هي من المساكين يا أم محمد؟
لا هي مش من المساكين.
أمال خدت ال 100 جنيه ليه؟
ما هي في المساكين يعني خدت 100 جنيه منهم وخلاص لبنتها الصغيرة.
طيب ومش محتاجه
يتيمه يعني. البنت الصغيره يتيمه يعني
يتيمه. طيب حاضر فامان الله. لا السلام عليكم، من معنا؟
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد اتفضلي يا ام محمد.
ايوه يا استاذ احمد.
اهلا مرحبا تفضلي.
انا يا استاذ احمد كنت سالت 3 اسئله يوم 14/10 وحضرتك قلت الوقت مش مكفي وهنجاوب ان شاء الله في الحلقه بتاعه بالليل وتتبعتها ما جاوبتش.
قولي السؤال يعني قولي السؤال. طب عود الاتصال. نعم لو هي حلقة الشيخ شعبان درويش اللي كانت يوم الأحد تاني يوم مع الشيخ شعبان درويش احنا قلنا الأسئلة، ما انا ما قلتهاش في نفس الليلة عشان الشيخ مختلف وحضرتك سألت الشيخ شعبان، فأنا سألت الشيخ شعبان في اليوم الذي يليه، ولكن اتصل تاني وهات الأسئلة ربنا يعزك ويبارك في عمرك. نعم شيخنا الكريم، هل هناك وصية يعني لابد من عدم تنفيذها؟
نعم.
يعني عندما يكتب مثلا الأب وصية وتكتب الأم وصية فيها مثلا عدم سير فلان في جنازتي أو ألا يرث ابني فلان لأنه عاق أو ما شابه ذلك،
الوصية اللي فيها شيء يخالف الشرع فهذه لا يجوز أن تنفذ. كان مثلا أوصى بمال لجهة تعمل أشياء محرمة فإن هذا حرام ولا يجوز ولا هو يأسم ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية. أو أوصى بأن فلان مثلا يحرم من الميراث زي ما حضرتك تفضلت فإن هذا ظلم، والميراث ليس لأحد أن يتدخل فيه لأن الله عز وجل هو الذي قسم هذا الميراث وأعطى لكل ذي حق الحق. والمال يعني حتى لو قلنا أنها وصية أن بعد الوفاة أصبح المال ليس ماله، ولذلك حتى الـ يعني العلماء لما بيذكروا أن ساعة الأب مثلا يجي يوزع المال أو يقول لأولاده أنا فلان يأخذ كذا والأولاد يوافقه، لا هذا لا ممكن ينقض هذا الموافقة إلا بقى يعني بحب في أبوهم يعني وتنفيذ لكلامه، لكن هم ليس لا يملكون أن يوافقوا أو يرفضوا لأن هو ليس ماله. لكن متى يكون المال حقا لهم؟ لما يموت الميت بمجرد الوفاة انتقل المال إلى الورثة، فمن حقهم أن يعطوا الشخص زيادة ومن حقهم أنهم يصرفوا المال كما يشاءون أو يهبون لمن يشاءون، فأصبح المال الآن مالهم حتى لو أن الأب مثلا أوصى زيادة عن الثلث لواحد أو أوصى لوارث فإن هذه الوصية كلها لا تنفذ إلا إذا وافق الورثة. يعني قال أنا أوصيت بنصف مالي مثلا نقول لا ينفذ إلا الثلث أو الزيادة، الزيادة أن يوافق عليها الورثة بعد الوفاة، أما إذا وافقوا عليها قبل الوفاة ثم لهم أن يخالفوا هذه الموافقة بعد الوفاة لأن هذه الموافقة لا يعتد بها. كذلك لو قال أوصيت لفلان وفلان ده وارث فإن بعد الوفاة إن وافقوا يعني ينفض قلامه، لأن هم الموافقة دي موافقة على أساس أن المال مالهم، وإن رفضوا فالوصية لا تنفذ لأنه لا وصية الورثة هذا حكم الشرع. فيعني مسألة الوصية أنها لا تزيد عن الثلث. طبعا في بعض في الوصية قد تكون لجهة يعني قد
جمعية خيرية
خيرية
لبناء مسجد،
الفقراء مثلا المساكين، لبناء مسجد، لجمعية خيرية تتولى للفقراء البلد،
لأحد أقاربه بس ليس من الورثة،
يجوز لأحد أقاربه أو لمجموعة من أقاربه يجوز كل ذلك.
هل له أن يجعلها وقفا يعني تبقى الثلث ولكن وصية في صورة وقف؟
ما هو الوقف بقى الوقف الفرق بينه وبين الوصية أن الوصية بتملك، إنما الوقف العين لا تملك، ولكن المنفعة
الريع هيكون للفقراء.
الريع ويجوز أن يقول أنا جعلت هذا وقف بحيث أن الدخل بتاعها أو الغلة بتاعتها تكون في هذه الحالة، يجوز أن يوقف لأولادي الوقف الأهلي اللي كان موجود قبل كده ويعني وبعد كده منع، يعني الوقف الأهلي أنه يوقف الأرض على أولاده، يوقف بحيث أن الأرض لا تباع ولا تورث ولا توهب، ولكن تظل المنفعة يتجدد عليها الأبناء والأحفاد، كما أو إذا كان أوقف على جهة أو أوقف للفقراء أو أوقف لعابر السبيل ابن السبيل على حسب إيه الوقف. فإن حتى يقولون إذا الجهة خلصت يعني أوقف مثلا لفقراء البلد فقراء القرية، والقرية ربنا أغناهم كلهم والوقف ما زال موجودا، يجوز في هذه الحالة أن الناظر أو المدير يعني على الوقف أن يوجهه إلى شيء آخر، لأن هو مقصود الوقف إيه؟ حصول الثواب. فإذا كانت الجهة اللي هو أوقف ليها
استغنت
الحمد
لله بفضل الله،
فهنا يبقى الواقف ينظر أصلح ما يكون في هذا المال أو في هذا الوقف بما يعني يحيل عليه ثواب للواقف فيوجهه لهذه الجهة.
جزاك الله خير. محمد المتصل الأخير الآن، كانت الحلقة يوم الأحد أنا متذكر جيدا مع الشيخ شعبان في حلقة الساعة الرابعة عصرا، وأنا قلت في نهاية الحلقة لشيخنا الشيخ شعبان بكرة حضرتك معايا إن شاء الله تعالى الساعة 10، لأن الشيخ كان بيطلع معايا في الحلقة يوم الحد الساعة 4 ويوم الاثنين الساعة 10، مش في نفس اليوم، أنا قلت تاني يوم بكرة إن شاء الله، وفعلا عرضت الأسئلة على فضيلة الشيخ شعبان درويش وأجاب عنها يوم 15/10، ولكن لو حبيت حضرتك تتصل تاني وتعيد الأسئلة
لا ممكن ترجع لل
بارك الله فيكم
زيادة الأسئلة
احنا قلناها حلقة يوم الاثنين 15/10 الساعة 10 بالليل مع الشيخ شعبان درويش. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
بس يا شيخ
الحمد لله في نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايز اسال الشيخ ثلاث اسئله.
تفضلي يا فندم.
اول سؤال، انا نفس انخاف ف غصب عني ان انا بطلع بره، بطلع بره فاي حد بيشوفني من غيره، فاي مشوار بطلع بره زي بلبس على طول.
نفس انخاف واي حد بيشوفك من غيره ازاي يا ام يا امه الله؟
تجيب حاجه بسرعه كده
يعني بتبقى سهوا يعني ولا بتبقى واخده بالك ولا ايه؟
لا مش سهوا، انا فعلا لبست على طول فتعبت، عينيا وجعتني وصدري وجعني.
خلعت النقاب يعني؟
لا مخلعتوش، بلبس وانا طالعه بره اي مشوار بره بلبسه.
لكن في البيت يعني امام سلايفك بتبقى قلعاه؟
ايوه.
طيب في امان الله. في سؤال تاني؟
ايوه
هاتي السؤال التاني.
وانا وقع على رجلي فهي كده ما مكسوره، فمنطقة سيدنا محمد فكده لو حصل الجماع ولو ما طورتش مثلا المنطقة دي ده هيبقى فيها وس؟
السؤال واضح مع حضرتك؟ انا مش فاهم السؤال.
انا وقع على رجلي.
شفاك اللي وعفاك.
الله يخليك. فكده لو مثلا حصل الجماع وجيت الشطف هل المنطقة اللي ما اتطهرتش دي فيها ذنب ان انا ما ان انا عملت كده؟
طيب كيفية التطهر وفي جبيرة؟ حاضر. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني يا أستاذ عدنان. نعم شيخنا الحبيب أم أحمد تقول أمي تصلي على السرير لأنها مريضة، فما حكم هذا أو هذه الصلاة؟
قالوا المريض معذور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالمريض يصلي على حسب ما يستطيع، فإذا كانت مريضة لا تستطيع الوقوف كما ذكرت يعني فإنها تصلي قاعدة على السرير، ما فيش مشكلة، تتجه القبلة وتقوم إيماء. يعني في بعض الناس للأسف إنهم بيجي يصلوا قاعدين بيجيبوا حاجة عالية يسجد عليها، لا، هي تومئ برأسها في الركوع وتومئ برأسها أيضا في السجود، وتجعل الإيماء في السجود يعني أكثر من الإيماء في الركوع، وصلاتها صحيحة وصلى الله لها الشفاء. فهذه صلاة المريض، يعني الحديث واضح فيها، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه في استطاعة، ليس في استطاعته إلا أن تفعل ذلك، فصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير شيخنا كريم. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
كنت عايزة أسأل إذا كنت بصلي جماعة ونسيت الفاتحة في أي ركعة، سواء الصلاة سرية أو جهرية، بس أنا نسيت إن أنا أقول الفاتحة أثناء ما الإمام كان بيقرأها، أثناء الإمام ما كان بيقرأ، فهل أنا بعد صلاة الإمام ما يأخذ الصلاة هل أنا علي ركعة، ولا أنا يعني فاتحة الإمام تجب، يعني الفاتحة لما سقطت مني؟ معلش في سؤال تاني،
تفضل.
دلوقتي لو في حد بيقول الأذكار بس هو بيقولها، يعني عارف شخص يعني بيغير في لفظ الأذكار، يعني مثلا لما بيجي يقول دعاء الاستخارة ما بيقولش اللهم إن كنت، اللهم إن كنت تعلم، بيقتل الدعاء بيقول اللهم إنك تعلم، بيقول كنت، لا ما قولش كلمة كنت. مثلا يجي مثلا يقول أو اللي هو اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكه أشهد أن لا إله إلا أنت، بيزيد لفظ وأن محمدا عبدك ورسولك، وفي الآخر مثلا يقول إيه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هو بيقول أو أجره إلى غير مسلم كمان، بيزيد على الألفاظ، هل ده جائز؟
يعني هو بيتعمد، بيتعمد تغيير اللفظ النبوي،
نعم بيتعمد
تغيير، يعني يظن أنه يصيب أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني. طيب
نعم، هو لا هو حس إن كده الدعاء يعني بصيغة أفضل أو أجمل.
طيب.
معلش
طيب.
آخر سؤال أنا أسفة، معلش
فضل.
حكم إصرار البسملة في الصلاة،
حكم
إصرار البسملة في الصلاة،
إصرار
يعني
البسملة،
يعني زهر أو إصرار البسملة في الصلاة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا وشيخنا الحبيب دكتور عادل عزازي متعب
بالصحة
والعافية لأخت نورة منتقبة منذ 9 سنوات واتعبت وخلعت النقاب، فما حكم النقاب وهل يسألها ربنا سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة؟ نعم شيخنا الكريم.
والنقاب طبعا العلماء اختلفوا في حكم ما بين الوجوب والاستحباب، لكن الرجح عندنا والله أعلم أن لبس النقاب واجب، ويجب على المرأة إذا بلغت أن تغطي، تحتجب بأنها تغطي وجهها وإليها عن وجميع بدنها عن الناس، لأن المرأة عورة إذا خرجت استشرف الشيطان، ولأن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقد فصل ابن عباس وابن مسعود بالإدناء أن هي لا تظهر إلا عينا، وابن مسعود فصلها الزينة الظاهرة بالرداء الذي يكون فوق الخمار بحيث أنه تغطي وجهها، وغير ذلك من أقوال أهل العلم. فالراجح أن المرأة تنتقب، وهي الأخت إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني شرح صدرها لبس النقاب فإنها لا تتهاون، لأن في بعض الناس لما بيسأل للأسف بيبقى السؤال كأنه بيسأل لكي
عايز يريح ضميره،
لا ومش كده يعني كمان، يعني هو عايز يعني يسأل هو فرض ولا سنة،
وكأنه الخلاف ثابت في مسألة النقاب بين
بس
الوجوب والاستحباب،
بس هو الراجح أنها يجب عليها أن تنتقب، خاصة أن هي كانت منتقبة. أما إذا كان بلغ السن اليأس فالله يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناحا أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، إذا كان بلغ السن اليأس فهذه الحالة. بعض الناس يقول لك أنا النقاب بيأثر علي في صحتي وكلام، ده هيبقى موضوع تاني ينظر هل هذا الكلام هل فعلا يؤثر أو لا يؤثر.
يا الأخت قالت أنا تعبت،
يعني مش على طول كده، يعني
لازم طبيب أو طبيبة
يعني
واللي حد يتعب.
وبعدين في هذه الحالة هل تحتاج للخروج؟ يعني إذا كان المرأة يعني مش هتلبس النقاب فلا تخرج إلا في الحالات يعني الضرورية جدا يعني.
نعم جزاك الله خير.
فأنا أنصح الأخت يعني أن إن شاء الله تستعين بالله وترتدي نقابها، وإن شاء الله مأجورة، لأن هي السنة، مش معنى أنها سنة أن تترك. يعني إذا قلنا أنها واجب فهذا وخلاص الأمر انتهى، إذا قلنا أنها سنة فبالك الأجر والفضل والثواب عند الله عز وجل.
وهي مستحبة عند من؟ يعني حتى لو قلنا أن النقاب مستحب،
أيوة،
فمن الله الذي يحب النقاب؟
الله.
نعم. نعم. جزاك الله خيرا. نظرت نظرا أن ربنا إذا شفاها وقد شفيت الحمد لله رب العالمين أن تصلي ركعتين تطوعا يعني، لكن تنسى أحيانا هاتين الركعتين، ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذ عمرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد السلام عليكم. أهلا أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أهلا أستاذ أحمد، لو سمحت أستاذ أحمد، البيع بذمتين في التجارة.
بذمتين، طيب.
ماشي. وبيع التقسيط، الأجهزة بالتقسيط.
حاضر.
الأجهزة بالتقسيط يعني أنا بجيب جهاز وأقعده بس ببيعه في نفس اليوم يعني. ماشي أستاذ أحمد معايا؟
معاك يا حاج محمد، حاضر، الله يرضى عنك.
يعني خدت بال حضرتك، يعني انا ببيع ملابس وكده، وبرضه بس نفس الوقت ببيع اجهزه.
لو حد قال لك انا عايز جهاز بتشتريه له وتخليه عندك في المحل وهو يجي يستلمه في نفس اليوم؟
لا، ببيعه ممكن في نفس اليوم، ممكن ثاني يوم.
طيب حاضر، يعني بتجيبه بالطلب يا حاج محمد؟ بالطلب.
والبيع بذمتين بقى في الملابس بقى، بس بيبقى حسب الزبون يعني.
مش يعني انت بتشوف كده، بتعين الزبون، الزبون ده يدفع 100 وده يدفع 80 وانت كسبان في الاثنين.
طيب. يعني انا يعني ممكن الواحد حالته تعبانه برضه بقدر كده يعني.
طيب حاضر يا حاج محمد، فامان الله.
جزاك الله
خير. واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لما نذرت يا شيخنا ان تصلي ركعتين واحيانا بتنسى تصلي ركعتين،
يعني اولا بنحب ان احنا ننصح السائل او السائله عموما ان لا داعي للنذر، فان النذر لا ياتي بخير انما يستخرج منه البخيل. لكن الانسان اذا اراد ان هو يعني يسال الله عز وجل وفي نيته يعمل عمل صالح بعد ما ربنا يحقق له مراده، ان هو يدعو الله عز وجل، يبقى نمره واحد انه يدعي ربنا، ربنا يشفيه، ولما ربنا يشفيه فيقوم بعباده الشكر لله عز وجل من غير نذر، يوم يصلي يوم يتصدق.
هو الانسان تصدق قبل ان يشفى شيخنا الكريم،
لا بأس،
بس داو مرضاكم بالصدقه، وكان في الحديث الكلام يعني،
بس ما يبقاش نذر، لان كثير من الناس بينذر ثم بعد ذلك يعني الاخت هنا مثلا النذر بتاعها صعب.
انا اقصد النذر قبل ان يشفى.
نعم.
يعني هو مش نذر،
الصدقه غير نزر.
الصدقه يعني بدون نذر
يؤدي يعني صدقات،
يؤدي صدقات، يكسب،
وبعد ما ربنا يشفيه بعد ربنا يؤدي شكر الله عز وجل، ممكن بالصلاه، ممكن بالصيام، ممكن بالصدقه. نعم. الباب واسع، لكن النذر اصبح امر ملزم عليه، لازم كفريضه لازم تاتي بها، فقد يشق عليه. في بعض الناس يقول لك انا اصوم من 52 طول العمر. طب طول العمر انت ما عملتش حسابك انك هتكبر، انك ممكن تمرض، ففي مشقة. فيعني دي باب النصيحة بالنسبة للحكم، وبالنسبة ليها لأن أصبح النذر فرض عليها لازم تصلي ركعتين بعد كل فريضة. إذا نسيت فهنا ما تتذكرت تصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يعني نسيت مثلا الركعتين اللي بعد الظهر، جات في العصر افتكرت إن ما صليتش ركعتين بعد الظهر، تصلي ركعتين اللي هم بعد العصر اللي هم بتوع النذر يعني، والركعتين اللي هم نسيتهم ثم تذكرته. أما إذا نسيت خالص بقى وما افتكرتش خالص، هذا بقى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هب أنها كبرت ولم تستطع أداء هذا النذر، فهنا لابد أن تكفر عنه. يعني إذا وصل الحال أنها لا تستطيع أن توفي بقية عمرها، فهنا لابد أن تكفر عن النذر. وكفارة النذر كفارة يمين، بأن تطعم 10 مساكين أو تقصوهم، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام. ويبقى كده كفرت عن الناس. ده في حالة إيه؟ ده في حالة إذا وصل بها الحال أنها لا تستطيع أنها تكمل الوفاء بهذا النذر. أما طول ما هي الحمد لله تستطيع الصلاة فإنها تصلي الركعتين اللي هي نظرتهم مهما طال العمر، وإن نسيت فمتى تذكرت تصلي، لأن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر. نعم
جزاك الله خير شيخنا الكريم. أم محمد تقول أختي ابنتها مسافرة وأرسلت لها بعض المال للمساكين أو لبعض المساكين، هي أخذت 100 جنيه وأنفقتها على حفيدتها اليتيمة، فما حكم هذا شيخي الكريم؟
هو طبعا بالنسبة لمن وكل بالصدقة يعني زي ما بيقول العلماء بيقول هو متهم، يعني لا يأخذ لنفسه ولا لأقاربه شيء إلا أن يستأذن صاحب المال، فهذا التصرف تصرف صحيح. وبعدين هذه البنت اليتيمة مش شرط كل بنت يتيمة تكون فقيرة، فقد تكون يتيمة وغنية لأن طرق لها مال أو ورثت أو هناك من ينفق عليها، كان يكون عمها مثلا أو أخوها كبير بينفق عليها. أما إذا كانت الأسرة فقيرة فهنا بتعطي للأم وليس للبنت اليتيمة. وأنا أخشى أن حتى يقولك يتيمة وهي ممكن تكون متزوجة بس عشان أبوها ميت تبقى يتيمة، لكن هو اليتم لا يتم بعد احتلام، فتصرف هذا غير صحيح. وعلى الوالدة أن ترد 100 جنيه ديت وتعطيها للفقراء، هي ضامنة لهذه 100 جنيه تردها وتعطيها للفقراء.
نعم شكرا دكتور جزاك الله خير. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا تفضلي يا أختنا. تفضلي.
لو سمحت ممكن أسألك على حاجة؟
تفضلي. تفضلي يا فندم.
أنا جوزي كان عايز يلبس لي النقاب ولبسته بس لبسته من زمان. ألو؟
لبست النقاب. طيب عاودي الاتصال بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم أمة الله لبست النقاب، هي لبس النقاب في الشارع عادي لكن عشان في بيت عيلة تخلع النقاب أمام سلايفها، فما حكم هذا شيخنا الكريم؟
لا والسلايف ما همش
إخوة الزوج يعني
إخوة الزوج ليس هم محارم لها، لا يجوز للمرأة أن تظهر هذه المواضع الزينة هذه على الوجه والكفين أيضا إلى إخوات الزوج، ولا يجوز لها أن يخلو بهن ونحو ذلك، فهو بالنسبة لي أجنبي زي اللي برا زيه، فما فيش بقى حكم اللي برا شيء
لا ممكن يكون أشد الحام والموت
يعني فهي يعني تتحمل، أو المفروض بقى الزوج يعني يحل المشكلة دي بأنه ما بقاش في اختلاط كل واحد في لشقة لغرفة.
كيفية رفع الجنابة أو الاغتسال شيخنا الكريم ولو في مثلا ذراع أو قدم مكسورة أو في الجبيرة، الإنسان يتطهر إزاي أو المرأة تتطهر إزاي؟
ويعني أصح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية ورأيه في المذهب الشافعية وأيده الإمام النووي رحمه الله، إن هي بتتيمم الأول من أجل رفع الجنابة عن المكان اللي هو فيه الجبيرة، وبعد ذلك تغتسل من غير ما نجيب المية على هذا المكان. في البعض يقول وتمسح كمان عن جبيرة، لكن هذا لا يلزم، يعني التيمم يكفي في هذا، يعني تتيمم
لأن من أجل هذا الجزء المكسور في جسمها
الجزء المكسور في يعني. والتيمم طبعا تضرب ضربة على الأرض على التراب وتنفخ فيه إذا فيها تراب وتمسح الوجه والكفين، ده التيمم. ثم بعد ذلك إذا تغتسل والمكان اللي فيه اللي في الجبيرة واللي في الجرح ما تجيبش عليه مية، هل بقى تمسح عليه ولا تمسح عليه في خلاف.
نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. أم محمد كنت أصلي في جماعة ولم تقرأ نسيانا سورة الفاتحة خلف الإمام، فهل يعني قراءة الإمام يعني تجبر يعني عدم قراءة المأمومين خلفه للفاتحة شيخ الكريم؟
وطبعا الكلام ده هيبقى بالنسبة للصلاة السرية نسيات السرية والجهرية، الركعات السرية لازم تأتي بالفاتحة لأن
في الظهر والعصر يعني
الظهر والعصر أو الركعتين الأخرين في صلاة الجهرية دي لازم تأتي بالفاتحة. في صلاة الجهرية وقع الخلاف بين أهل العلم هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة أم لا، والراجح مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب أيضا أن تقرأ الفاتحة. فإذا هي نسيت قراءة الفاتحة خلف الإمام بالنسبة للصلاة السرية مش هيبقى في خلاف إنها لابد أن تأتي بهذه الرقعة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا صلاة لما يقرأ بفاتحة الكتاب. بالنسبة للجهرية هيبقى فيه خلاف بين أهل العلم.
مولانا في ناس كتير هتعيد الصلاة، لأن يعني الإمام أحيانا لا يترك البرهة ما بين قراءة، وده الأصل، ما بين قراءة الفاتحة
وقراءة السرية دلوقتي.
السرية
تمام. بالنسبة للسرية هو بيقرأ الفاتحة
تمام في السرية، لابد للمأموم أن يقرأ
الفاتحة. ما فيهاش خلاف دي، إلا بعد الحنفية وقول الحنفية ضعيف
أثناء قراءة الإمام.
هنا بقى صلاة جهرية بقى فيه خلاف خلاف بين العلماء. من يرى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، يبقى إذا كانت هي تأخذ بهذا الرأي يبقى ليس عليها أن خلاص الإمام قرأ. ومن يرى أن قراءة المأموم لابد حتى لو قرأ الإمام، وده رجحه الشيخ ابن عثيمين أيضا، ففي هذه الحالة لابد أن تأتي بالركعة لو نسيت الفاتحة، وهذا ما يترجح والله أعلم، لأن لابد أن المأموم يقرأ الفاتحة سواء الإمام جهر أو لم يجهر. لكن في الجهر يبقى في خلاف، في الجهر في خلاف. أما في السرية، الركعات السرية لو نسيت لابد أن تأتي بها.
نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ الحبيب
دكتور عادل.
أستاذ خميس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نرفع الصوت من فضلك أخي الحبيب، تفضل.
عامل يا شيخ أحمد؟
في نعم والله الحمد لله.
أخبارك يا شيخ أحمد؟
الله يعزك عم خميس، هات السؤال الله يرضى عنك.
أنا عامل طالب في الشيخ.
يا رب يسعدك.
هذا عم منورني الشاشة والله.
يا رب يبارك في عمرك، الله يجزيك خيرا، الله يوسع عليك يا رب. هات السؤال الله يبارك لك.
ربنا يا رب يعلكم في الدنيا يا رب.
يا رب.
مازال حسناتكم إن شاء الله.
اللهم أمين وإياك والمسلمين والمسلمات. كتر خيرك عم خميس.
اسمع بس عن سؤال.
هات السؤال الله يرضى عنك، الله يحفظك.
خلينا بس يسأل حضراتكم. يسأل حضراتكم القرآن في شهر رمضان قبل المغرب بنص ساعة، القرآن ده سنة أو غير سنة؟
سنة المغرب؟
يعني القرآن بيشتغل قبل المغرب بنص ساعة، فالناس بتقول لك لا ده مش سنة، القرآن يشتغل.
سؤال غير واضح يا حاج محمد، سنة المغرب نص ساعة، أنا مش فاهم السؤال.
قراءة القرآن؟
قراءة القرآن قبل المغرب نص ساعة؟
لا، قبل المغرب بنص ساعة.
تمام، واضح السؤال كده. قراءة القرآن قبل المغرب بنص ساعة في رمضان، حاضر.
أيوة بيشغل القرآن.
تمام. في رمضان.
احنا بس عاوزين نشوف يعني سنة ولا غير سنة يا شيخ أحمد.
حاضر. فأمان الله يا أستاذ خميس. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، أختنا أم محمد أيضا تعرف شخصا يتعمد تغيير بعض ألفاظ الأذكار في صلاة دعاء الاستخارة أو في الأذكار أو ما شابه ذلك. شيخنا الكريم، فهل يجوز تعمد تغيير ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار؟
والأذكار هناك الأذكار اللي هي الأذكار المقيدة لا يجوز الزيادة ولا النقصان فيها. وحديث الاستخارة اللي الأخت تفضلت به، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. فهل يجوز لهذا الأخ الفاضل أن يزيد في القرآن عسى ربنا اغفر لنا والإخواني الذين سبقونا بالإيمان، ونقول ولغير المؤمن برضك يعني زود حدا ولا سبقونا بالإيمان والذين لم يسبقونا بالإيمان، فهل يجوز أن يزيد في القرآن شيئا؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الصورة من القرآن. فذلك حديث البراء بن عازب، يعني شوف قد إيه الدقة لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء الذي يقول عند النوم، فجي في الآخر قال أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فالبراء بن عازب ردت خلف النبي عليه السلام فقال وبرسولك الذي أرسلت، يعني كلمة رسولك هي القريبة من إيه؟
فرسول قال أرسل وبنبيك،
قال لا وبنبيك الذي أرسلت.
صلى الله عليه وسلم.
فالأخ هنا يعني بيزيد كلمات وألفاظ متعمدة.
إذا لم يتعمد.
أما لو خطأ، ما أنا بقوله لو خطأ منه يعني معذور، لكن هو واضح أنه بيتعمد. يعني يقول لك
هو بيجود يعني.
ولغير المسلمين مش عارف يقول إيه؟
أيا كان هو يعني حتى خلينا يعني سؤال عام.
هو بيزود كلمات وألفاظ متعمد فيها. وهذه ألفاظ أذكار مقيدة، بيضيع هو ثوابه كده.
نعم، إذا كان متعمدا لا يجوز.
لا يجوز.
أما إذا كان هذا هو
ربنا يعفو عنه بقى، ربنا لا تؤاخذنا
بالمعنى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، جزاك الله خير. حكم الإصرار بالبسملة في الصلوات شيخنا الكريم؟
والغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصر بالبسملة، ولذلك يقول أنس بن مالك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرة. فالإصرار بالبسملة هو ده الوارد الثابت. ثبت في بعض أحاديث أو بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، لكن بعضها فيها مقال في بعضها فيها ضعف، وبعضها كان للتعليم. يعني حديث أبو هريرة اللي بيستدلوا به على الجهر بالبسملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو هريرة صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم الكتاب، جهر طبعا، جهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال وفي الآخر قال إن أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيعلمهم الصلاة. فده كان للتعليم، يعني كان بيعلمون يقرأ البسملة يقرأ بسم الفاتحة إلى آخره. أما السنة فالإصرار فيها لو جهر أحيانا لا بأس. قال ابن القيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر به أحيانا ويجهر به أحيانا، وكان ما يسر أكثر مما يجهر. وإحنا حديث أنس يعني في الصحيحين وغيرهم أنه هو أبو النبي وأبو بكر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ما كان فيه أحد فيهم يجهر بالبسملة، فالإصرار فيها هو الأولى الله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا الكريم. الأخ محمد يسأل عن حكم البائع بذمتين في التجارة، يعني هو على حسب الزبون. الزبون ده شايفه مقتدر ممكن يشتري ب 100 جنيه السلعة اللي هي أصلا ممكن هو يبيعها ب 80 ويبقى كسبان فيها برضه، فيبيعها لواحد ب 80 أو ب 90 ويبيعها للتاني ب 100.
نعم هو الحمد لله يعني هو الشرع لم يحدد يعني تقدير معين للمكسب، لكن في أشياء أخلاقية، يعني البيع واقف متوقف، يعني لا يكون هناك استغلال، لا يكون هناك مثل بيضحك على الناس تدليس غش خديعة. فلكن إذا كان جاله زبون وبعله بسعر الزبون الثاني بعله بسعر آخر لا بأس، لكن تحرك لفت النظر لشيء طيب. وهو يعني قاله ان بيجي واحد مثلا محتاج فبيديله اقل، واذا انا بقول له كده يعني انت مثلا السعر الاعلى اللي هو السعر اللي انت محدده، يعني
ما يبقاش استغلال
لظروف، انا بقاش استغلال تاني، لكن في رحمه على الفقير ماشي كويس كده. يعني انت حددت مثلا 20 جنيه في فلما يجي لك اي زبون انت بتعرضه 20 جنيه، لقيت الزبون على الاقل تحرقته ب 15 مفيش مشكله كده.
يعني
ما يجيش ابو 20 ده تقول له راجل ساري فتخليها ب 30،
هو محدد اصلا انه هيبيع السلعه دي ب 100 جنيه ده سعرها اللي هو مثلا في السوق او اللي هو شايف ان ده مكسبه فيه،
لا الواحد بيقبض
الكهرباء والايجار والعمال وكده، فقال ب 100 جنيه ايا كانت السلعه وهو مكسبه فيه 20 جنيه، واحد تاني شايف يكسب منه 5 جنيه 10 جنيه
لا بس
ما يكسبش خالص.
انا عايز اقول له ما تستغلش التاني، يعني ارحم دوت ماشي
تمام جزاك الله خير،
ودي اخلاقيات التجاره يعني،
لكن ما فيهاش
لا فيهاش حاجه. احيانا بقى الصوره دي شبيه بيعمل حاجه ان نفس السلعه بيبيعها في سوق عند فقراء، وبيروح احيانا نفس السلعه بيبيعها في سوق في اماكن اغنياء، فهنا ممكن يبقى على حسب السوق مفيش اي مانع ان يكون السعر هنا بيكسب فيه 10 جنيه وبيكسب هنا 30 جنيه او 20 جنيه في حدود السوق. يعني هو السوق هو بيقول كده
اللي بيفرض عليه، يعني
اللي بيفرض عليه ان هو السلعه دي بتتباع هنا كده،
في بعض الناس اقل هيعمل مشكله في السوق،
هيعمل مشكله وممكن ناس تقول دي السلعه مش كويسه.
صحيح، في ناس كده لو حاجه سعرها حنين بلغه الناس يعني يقول لك دي حاجه مغشوشه. هي الحاجه لو اتباعت ب 1000 جنيه دي حاجه جيده. في ناس بتقيم الحاجه بسعرها مش بجودتها،
وده خطا طبعا، هو خطا من الناس يعني.
صحيح. بيع الاجهزه بالتقسيط، هو بيبيع ملابس وما شابه ذلك وبيبيع الاقساط، لو حد طلب منه جهاز محمول اي شيء ثلاجه بوتاجاز يشتريها ويخليها عنده، ممكن الزبون يجي يتسلمها في نفس الليلة أو في نفس اليوم أو في اليوم التالي، فما حكم هذا؟
والبيع ده إحنا بنقول ده وعد بالبيع، والوعد بالبيع بس إحنا بنقول هو جائز بس بشرط إنك أنت لا تأخذ عربون من الزبون ولا تتفق معه على سعر السلعة ولا شيء، لكن أنت تقول له خلاص أنا هجيبها لك ولما جيبها نشوف يعني، ولا تلزمه بالشراء. يعني بعد ما تجيبها ممكن يقول لك انا مش عايزها صرفت نظري، ما تلزموش انا جايبها على حس،
يقول انا جايبها لك مخصوص،
ما ده غلط. لكن وتلع فانت تروح تشتري السلعه من خالص مالك، لا تاخذ منه شيئا ولا تتعاقد معه على شيء، تشتري السلعه وتقول له تعالى اتفضل انا جبت السلعه اللي انت عايزها جه والله ده عايزها بكام بكده نتفق او يقول له والله صرفت نظري او انت اتاخرت عليا انا شفت ناس ثانيه او اي سبب يبقى خلاص ما تلزموش. كما يجوز لك انك انت بعد ما تجيبها تبيعها لغيره برضك انت غير ملزم انك تبيعها له وهو غير ملزم ان يشتري منك. اذا كان الامر بيتم بالصوره ديت فان شاء الله البيع كده صحيح. اما اذا كنت بتاخد منه عربون بقى وبتلزمه
يقولوش اخد 30% و40% على الحاجه او على المتبقي.
لا هو بقى بيجيبها
بالكاش او بالفوري ب 100 جنيه وبالتقسيط ب 150 مثلا يعني.
نعم ويتفق ويتفق على السعر على السعر من السعر.
جزاك الله خيرا دكتور عادل. ام محمد سؤالها مش مكتمل لك بتكلم عن النقاب الاخ خميس ولو معانا اتصالات يا شباب لا باس. في رمضان قبيل المغرب بنصف ساعه الناس بتشغل المذياع او حد بيقرا القران الكريم فهل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة
والسلام. لا واحد عشان نقول إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد يعني ليس هناك من كان يعني يجلس ويقرأ القرآن والناس تجتمع عليه فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذه أمور مرتبطة بالعبادة ولا هو مجرد ذكر قراءة القرآن؟ فإذا ممكن نقول دي أمور جائزة لكن إحنا مش هنقول إنها من السنة يعني هو بيسأل هي سنة ولا من السنة؟ لا هي ليس سنة لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ أو يجوز قراءة القرآن في أي وقت فليس هذا من الـ يعني الـ 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 الأمر المتعلق بالعبادة نفسها يعني قراءة القرآن دي عبادة مستقلة ما لهاش دخل بالإيه بالـ بالصيام أو غير الصيام. لكن لو كانت هترتبط بالصيام يبقى دخلنا في البدعة لأن البدعة يعني يضاهي بها الشرعية والسنة لابد أن تأتي بها كاملة. ففي هذه الحالة مجرد قراءة القرآن فقط في أي وقت فهو جائز والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا كريم لكن لا نربطه بمسألة الصيام أو بمسألة قبيل المغرب
لا.
أو قبيل الجمعة أو قبيل الفجر أو ما شبه ذلك.
ما فيش
يقول القرآن القرآن الذي يتلى قبيل الفجر أو الجمعة أو صلاة المغرب
لا
يعني الزام بتحديد المواعيد دي مش من الهدي
مش من الهدي نعم. هل يجوز أن يقرأ؟ يقرأ في أي وقت.
جزاك الله خيرا أستاذ سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب عاود الاتصال في سؤال وصل إلينا لعله أكثر من مرة لكن صاحب السؤال حائر ما زال حائرا. شيخنا الكريم حكم تربية أعزكم الله في كلاب هجين كده لا هي كلاب ولا هي من فصيلة الذئاب هي هجين بين الكلاب أعزكم الله والذئاب حتى هي تعوي نعم هو شكل الكلب أعزكم الله شيخنا الكريم أقرب إلى الذئب ففي شباب اتهوست في تربية هذه الأنواع مش عارف بقى هي كلاب ولا ذئاب في البيوت فهل هذا النوع يمنع يعني الملائكة من الدخول
البيت؟ هل هو هجين يعني أعزكم الله يعني حصل التقاء بين مثلا ذئب وكلبة والجنين طالع كلام من خليط منهم
نعم.
في هذه الحاله بياخذ حكم المحرم يعني حتى العلماء لما بيذكروا الشيء المحرم يقول ايه او متولد من احدهما يعني اذا كان شيء من المحرمات تولد من حيوان مباح وحيوان غير مباح يبقى المتولد دوت يبقى ياخذ حكم غير مباح لان الحظر يقدم على الاباحه فاذا كان هذا متولد من احد الجنسين كان كلبا فهو بياخذ حكم الكلب في هذه الحاله ولا يجوز اقتناء اما مساله التربيه وشيء ومساله الاقتناء يعني يكونوا يربيه
لو هيربيه بعيد عن الشقه
بعيد عن البيت
لو عنده حديقه على السطح
نعم
انت ما بس لا يؤذي به احدا
انا الملائكه
ما يكونش داخل البيت
اذا كان هيربيه للحراسه او للصيد او كده ماشي لكن هيربيه بس كده تسالي يبقى ما اقتنى كلب غير كلب
الصيد. وانا معلوماتي يعني سمعته من هذا الشاب ان هو اقرب الى كلاب الحراسه اعزكم الله هو شرس
ايوه بس هو غيبه نعم. ليه يعني هو حيبه عنده ليه يعني اذا كان اولا اذا كان داخل البيت يبقى الملائكه لا تدخل بيت في كلب رسول إذا كان بس للتسلي وكده يعني يبقى دي مسألة من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا زرع نقص من أجل كل يوم قراط إذا كان هو فعلا جابه عشان يصطاد به أو عشان يحرس الأرض أو عشان هو محتاج حراسة فعلا يبقى ده جائز بشرط ما يدخلوش
طب لو جايبه يتمنظر بيه زي الشباب ما بيعمل
ما هو ده هينقص من أجل ينقص من أجل كل يوم قراط لأنه ده اقتناء واقتناء لا يعني من غير سبب يعني
جزاك الله خير دكتور عادل عزازي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
جميعا يا
بارك الله فيكم دكتور عادل عزازي. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، ونعتذر لكل من يحاول الاتصال علينا ولا نستطيع أن نستقبل اتصالاته لأن الاتصالات مشغولة وخطوط مشغولة، لكن نحاول مرات ومرات، وأيضا نعتذر لكل من يعني سأل سؤالا وأنا سمعته بالخطأ أو هو ما أفهمني جيدا أو ما شابه ذلك، فأسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحمنا وإياكم المسلمين والمسلمات. إن شاء الله تعالى الليلة مع الدكتور متولي البراجيلي في أهل الذكر في تمام العاشرة مساء بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.